بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كنا بصدد شرح هذه الأوصاف الأربعة على القرآن الكريم: موعظة وشفاء وهدى ورحمة. وكنا بصدد نقل هذه الكلمات لسيد الطباطبائي من الميزان. يقول سيد الطباطبائي بالميزان: وإذا أخذت هذه النعوت الأربعة موعظة وشفاء وهدى ورحمة التي عدها الله سبحانه للقرآن في هذه الآية، يعني أنه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وقيس بعضها إلى بعض ثم اعتبرت مع القرآن، كانت الآية بيانا جامعا لعامة أثره الطيب الجميل وعمله الزاكي الطاهر الذي يرسمه في نفوس المؤمنين منذ أول ما يقرأ أسماءهم إلى آخر ما يتمكن من نفوسهم ويستقر في قلوبهم. يقول أن هذه الأوصاف الأربعة جامعة لكل آثار الطيبة للقرآن الكريم بحسب مراتب تأثيره في قلوب الذين يحملون القرآن ويتفاعلون معه، فإنه يدركهم أول ما يدركهم وقد غشيهم يم الغفلة وأحاطت بهم لجة الحيرة فأظلمت باطنهم بظلمات الشك والريب وأمرضت قلوبهم بأدواء الرذائل وكل صفة أو حالة رديئة خبيثة فيعظهم. شوف، هذه أول مرحلة يمارسها، أول مرحلة هي مرحلة الموعظة، لأنه راح يواجه ناس كما يعبر قد غشيهم يم الغفلة وتاهوا في حيرة الضلالة، فأول ما يعظهم ويعطيهم فد شون ما يقال فد صعقها كهربائية حتى شوية يهز ضمائرهم كما فعل أول السور النازلة من القرآن الكريم في مكة. شوف، كلها آيات قصيرة ذات إيقاع سريع وذات حتى كلمات وحروف سين وقاف يعني قاسية يعني وتخاطب. هاي إن شاء الله اللي يقرأ السور الفنية مثلا في القرآن الكريم يعرف أن السور أول سور نزلت من القرآن شون بيها في خصائص معين، لأن ما تبت صعقات كهربائية وكلها في بيان أهوال يوم القيامة، ذكر الموت، التذكير بالآخرة، كلها على هذا النسق وبهذا السياق. كلها شوف السور، يا أيها المدثر، يا سورة المزمل، سورة مثلا الأخرى، ذني أول السور المكية نزولا تجدها بها الشكل، فتبت صعقات كهربائية، فيقول هذا أول دور يمارس القرآن، قال موعظة. شوف هاي أول وصف، فيقول هاي الأوصاف هي تمثل مجموع تأثير القرآن في النفوس، فيقول هاي أول خطوة، فيعظهم موعظة حسنة ينبههم بها عن رقدة الغفلة ويزجرهم عما بهم من سوء السريرة والأعمال السيئة ويبعثهم نحو الخير والسعادة. فإذا انتهت المرحلة ونبههم من نومة الغافلين وصعقهم صعقات كهربائية زينة، تجي المرحلة الثانية، ثم يأخذ في تطهير سرهم عن خبائث الصفات. اللي الصفة الثانية كانت وشفاء لما في الصدور، شفاء تطهير من الأمراض الباطنية الخبيثة القلبية، هاي الخطوة الثانية. ولا يزال يزيل آفات العقول وأمراض القلوب واحدا بعد واحد حتى يأتي على آخرها. انتهت المرحلة الثانية شفاء لما في الصدور، تجي المرحلة الثالثة اللي عبر عنها وهدى، ثم يدلهم على المعارف الحقة والأخلاق الكريمة. قالت واحد من يقوم تبني بيت، أول ما تزيل الأنقاض وتهيئ الأرضية وتعدها ثم تبني فيها البيت، موشي فالقرآن كذلك، أول ما انطاهم صعقات ثم طهر الأرضية وأزال شكو أدران، شكو أنقاض، شكو خبائث، السورة ما تهيئت الأرضية، تجي المرحلة الثالث مرحلة البناء. ثم يدلهم على المعارف الحق والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة دلالة بلطف، اللي عرفنا هدى في الدرس السابق، قلنا الهدى هي الدلالة بلطف، يرفعهم درجة بعد درجة وتقريبهم منزلة في منزلة حتى يستقروا في مستقر المقربين ويفوزوا فوز المخلصين. شوف المرحلة الثالث هي مرحلة هدى، انتهت موعظة أول مرحلة، ثم شفاء لما في الصدور، ثم هدى هذه المرحلة الثالثة، ثم ورحمة للمؤمنين الصفة الأخيرة. يقول سيد طباطبائي: ثم يلبسهم لباس الرحمة وينزلهم دار الكرامة ويقرهم على أريكة السعادة حتى يلحقهم بنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويدخلهم في زمرة عباده المقربين في أعلى عليين. فالقرآن واعظ شاف لما في الصدور هاد دال هاد إلى مستقيم الصراط مفيض للرحمة بإذن الله سبحانه. وإنما يعظ بما فيه ويشفي الصدور ويهدي ويبسط الرحمة بنفسه لا بأمر آخر، فإنه السبب إلى آخر ما ذكره سيد الطباطبائي المجلد العاشر صف 81. الآن فقرة جديدة هي الحياة في كنف القرآن، نصف تجربتي الخاصة يعني التي عشتها في ظل القرآن وفي كنف القرآن، ويجربها إن شاء الله تعالى كل من يعيش في كنف القرآن. وقد جربت الحياة في كنف القرآن وعشت في رعايته سنين في ريعان الشباب، كنت أختمه في السنة 20 إلى 25 مرة حتى خالط لحمي ودمي وفكري ولساني وقلبي، وكنت مع تلاوتي له أقرأ بإمعان تفسيرين مهمين أجلهما وحدها تلاوة ما تكفي وياه، كنت أقرأ بإمعان في تفسيرين مهمين أجلهما وأعترف لهما بالفضل في تكوين شخصية العلمية والفكرية، هما الميزان وفي ظلال القرآن، حتى أكملتهما ولخصت هم قرايه وحدمتك ولخصت رؤوس أفكارهما في أوراق أحتفظ بها إلى الآن. لذلك أي مطلب الآن بالميزان بس أرجع إلى هاي فهرس الأفكار الكاتبها عن الميزان رأس، وإلا ستة وأنت تقدر بعشرين جزء تلتقط كل هذه الأفكار، وأنت تقدر بعشرين جزء، لكن عندي أنا ملخص رؤوس أفكار بس أرجع إلى دور ألقى الجزء وين أرجع ألقاه بسهولة، حتى أكملتهما هذين الكتابين العظيمين الجليلين الميزان وفي ظلال القرآن، ولخصت رؤوس أفكارهما حتى أرجع إليهما إلى هذين الملخصين باستمرار، فإذا رجعت إليهما تنقدح في ذهني تلك الأفكار وفي روحي وقلبي تلك اللحظات السعيدة التي عشتها مع القرآن. فماذا وجدت في رحاب القرآن؟ وماذا سيجد من يعيش في رعاية القرآن؟ سيرى عظمة الله سبحانه تتجلى في آياته وقوانينه وسننه وقدرته على كل شيء، فالأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، والعزة لله جميعا والقوة والملك له وحده، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه مرجع العباد، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه، ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضرا إلا بإذنه. فعندئذ يتصاغر هذا أمام حامل القرآن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، مهما عظم ظاهرا أو حاول أولياؤه وأتباعه تعظيمه والنفخ في صورته، فإذا قدرة الله تلقف ما يأفكون، فلا إرم ذات العماد ولا فرعون ذو الأوتاد ولا صاحب الكنوز التي تنوء مفاتحه بالعصبة أولي القوة. أما حامل القرآن فقوته متصلة بالله فلا يخشى ما سواه، والحديث يقول من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. هذا أول شيء ستجد في رحاب القرآن، وسيرى حامل القرآن وليعيش في رحاب القرآن وعد الله وطمأنته للمؤمنين بأن العاقبة لهم، ولكن بعد أن مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ مو هيك احنا مجتمعنا وصل لحد العيش وكيد كذا، الكلمة ليست جديدة، أمم سابقة هم قالتها، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وأن لا بد من الفتنة والابتلاء لتمحيص الله الذين آمنوا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هي بس كافي وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعندئذ يقر بال المؤمن مهما واجهته من صعوبة ومحنة لأنه من سنة الله في عباده، فعليه أن يصدق في المواقف، وسيجزي الله الصادقين، ويهون الخطب عليه، على هذا الذي يعيش في رحاب القرآن مهما واجهته من مشكلة يهون الخطب عليه، أنه كله كل ما يجري عليه بعين الله سبحانه. تقول الآية فإنك بأعيننا، خلاص ما دام بعين الله إذن ليس فيه مشكل. والآية الأخرى تقول ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغض الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وسيرى هذا الذي يعيش في كنف القرآن من علو الإيمان الذي يعمر قلبه والمعارف العليا التي يحملها، ينظر إلى هذه البشرية من علو الإيمان هذا الذي يعمر قلبه، ينظر إلى هذه البشرية التائهة التي تلهث وراء السراب، تعيش لأغراض زائفة وتمني نفسها بأماني باطلة يزينها لهم أولياء الشيطان من مال وجاه وشهوات، يتنافسون عليها ويتقاتلون على شيء لا يبقى لهم بل يكون وبالا عليهم، يصنعون لأنفسهم آلهة يصطلحون على عبادتها وطاعاتها وتقديم الولاء لها، فيقيمون لها الطقوس والاحتفالات والمهرجانات، ويذبحون من أجلها القرابين، ليس الحيوانية فقط بل لا حتى القرابين البشرية هم يقدمونها إلى هذه الآلهة، ويهدرون على أقدامها المليارات. وسيرى أنه ليس وحده حتى يشعر بالضعف أو الذلة أو الخضوع والاستسلام، ولا أن ما يعانيه ويشاهده ويعيشه بدعا من الحوادث، ولا أن تجربته فريدة. يقرأ في القرآن قل ما كنت بدعا من الرسل، ليست حالتي جديدة ولا ما أتي بجديد، هذه سنة الله. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فإذا قد سبقه على هذا الخط أنبياء عظام وأولياء كرام وحملة رسالات ومصلحون وعباد صالحون، عانوا أكثر مما عانى وصبروا على أشد مما صبر عليه، وواجهوا من مجتمعاتهم أعظم مما يواجه، والصورة نفس الصورة، أمة مهتدية وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وسيرى تكريم الله لخلقه حين خاطبهم بنفسه، يعني تطبق على أمور الدنيوية، مثل شخص افترض مرجع قد يدز لك واحد باسمه مثل يطلب منك طلبه، فإذا المرجع بنفسه خاطبك قد تكتسب في نفسك أهمية أن المرجع بنفسه خاطبك وطلب منك شيء. هذا القرآن الله سبحانه وتعالى مباشرة بخاطبك، أي تكريم أعظم من هذا للإنسان؟ وسيرى تكريم الله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه إليهم كلامه مباشرة. الله العظيم خالق السماوات والأرض ذو الأسماء الحسنى يرسل إليهم بنفسه رسالة ويعهد إليهم بعهده، أي تكريم أعظم من هذا وأي تفضيل فوق هذا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فكيف يا ترى مشاعر الإنسان وهو يقرأ رسالة حبيبه بل الحبيب المطلق؟ هذا الحديث الذي قرأناه، إن القرآن عهد الله إلى خلقه ورسالة الله إلى خلقه، فينبغي لكل مؤمن أن ينظر فيه. وسيرى من خلال ما يعيش في رحاب القرآن، وسيرى أن كل شيء في هذا الكون بقدر وحساب دقيق، إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم، ونضع الموازين القسط، وكل المخلوقات أفراد ومجتمعات تجري وفق سنن ثابتة، سنن الذين من قبلكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. لا يستطيع أحد أن يخرج من هذا القانون الإلهي العظيم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا علم الإنسان ذلك فكيف يعبد الإنسان غيره تبارك وتعالى وهو لا يستطيع أن يخرج من قبضة سننه وقوانينه؟ فلا مجال للعب ولا للعبث ولا للهو. ما هو دعاء المؤمنين؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه إن كنا فاعلين، ربما من لدنا إن كنا فاعلين. ولا مجال عند أذل الصدفة العمياء التي طالما تشدق بها الملحدون وضحكوا بها على عقول الناس ردحا من السنين وأضلوهم بها، تعس التابع والمتبوع، فمن وراء خلق الإنسان هدف فلا بد أن يحيا من أجله ويكرس كل طاقاته لتحقيقه وهو رضا الله تبارك وتعالى. وسيجد في القرآن الوعد الإلهي بالإمداد والقوة الغيبية في كل موقف وشدة ومأزق ومعركة مع النفس الأمارة بالسوء أو مع الشيطان، وأن الله معه وكفى به ناصرا ما دام هو مع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وعد من الله سبحانه وتعالى بالإمداد، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. هؤلاء الذين أولياؤهم هبل وأولياؤهم اللات والعزة، أما أنتم نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وآيات كثيرة تخبر عن إنزال السكينة في قلوب المؤمنين والإمداد بالملائكة المسومين وغيرها. وسيجد في كنف القرآن الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهدوء البال وشفاء الصدور والهدى والبركة وكل خير مما وصف القرآن به نفسه. فإذا وجد حامل القرآن كل ذلك اشتدت عزيمته وقوى قلبه وصلحت نفسه وازدادت همته وظهرت حكمته، وسيكون عندئذ مصدرا للعطاء ومنبعا للخير لنفسه وللمجتمع، كما هو شأن المصلحين العظام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. أفبعد كل هذا أحتاج إلى ذكر المزيد من المحفزات للعودة إلى القرآن؟ لو هي كافي بعد من المحفزات لحثكم على العودة إلى القرآن، أعتقد أن فيه كفاية وبعد ما أدري. أفبعد كل هذا أحتاج إلى ذكر المزيد من المحفزات للعودة إلى القرآن والحياة في كنفه؟ وهل بقي من لا يعي فداحة الخسارة التي حلت بنا بسبب ابتعادنا عن القرآن؟ إذن فلنرجع جميعا إلى القرآن تائبين نادمين ملتمسين إياه أن يعود إلى إمامتنا وهدايتنا إلى الله تبارك وتعالى. وعلينا أن نفكر في السبيل إلى إخراج هذا الكتاب الكريم من عزلته التي فرضناها نحن عليه، كما فرضنا العزلة على الإمام أرواحنا له الفداء، نحن فرضناها عليه. فالقرآن كذلك، ورجل طارح نفسه هو بخدمتكم. وعلينا أن نفكر في السبيل إلى إخراج هذا الكتاب الكريم من عزلته التي فرضناها عليه وتفعيل دوره في حياة المجتمع. وقد تقول أن مثل هذا حاصل من خلال ما نشاهده من كثرة حلقات تعليم القرآن وحفظه وتجويده وبيان قواعده ورسمه. وأقول مع احترامي لهذا كله إلا أن هذا اهتمام بالقشور، والمهم هو اللب، فإن اللفظ وعاء لإيصال المعنى وقشر لحفظ المعنى الذي هو اللب وآلة لنقل المعنى إلى الذهن. فهل يكفي الاهتمام بالقشر وترك اللب؟ لا طبعا ما يكفي، ما يسويها عاقل. فالمطلوب هو إعادة القرآن بروحه ومضامينه ومعانيه وأفكاره ومفاهيمه. ولا شك أن الخطوة الأولى منه هي الاهتمام بتلاوته صحيح ومعرفة معاني ألفاظه وتطبيق القواعد العربية على مخارج حروفه. هذا الذي تفعله حلقات تعليم القرآن الكريم، صح الخطوة الأولى، لكن أن نقتصر عليها هذا هو الخلل، هذه الخطوة الأولى صحيح، وأعتقد أن أول شريحة في المجتمع تقع عليها المسؤولية هي الحوزة الشريف بطلبتها وفضلائها وخطبائها وعلمائها، لأن صلاح المجتمع من صلاح الحوزة وفساد المجتمع من فساد الحوزة والعياذ بالله. فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسد فسدت أمتي. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. نحن نتكلم عن تكليفة، فنحن إذن أحد هذين الصنفين. وقد قلت في بعض كتبي وصايا ونصائح أنه من المؤسف حقا غياب القرآن عن مناهج الدراسة الحوزوية، فقد نظمت مناهج الدراسة الحوزوية، أنت استعرضها من أول كتاب تقرأه إلى الأخير إلى الكفاية اللي إن شاء الله نحن بصددها، فقد نظمت بشكل لا يحتاج فيه الطالب إلى التعمق في القرآن الكريم، ما يمر بالقرآن من الإجرومية إلى الكفاية والرسائل من أول تحصيله إلى نهايته، ولا يمر به إلا لماما عند الاستدلال على قاعدة نحوية أو مبحث أصولي أو مسألة فقهية، وهما يرجع القرآن يرجع. فأصبح القرآن مسرحا للتدقيقات العقلية، هل آية النفر تدل على خبر الواحد لو ما تدل على خبر الواحد، هل يستفاد منها حجية الظواهر لو ما يستفاد منها حجية الظواهر، هاي نحن في الحوزة نحتاج من القرآن هل مقدارها. فأصبح مسرحا للتدقيقات العقلية، ولم يتخذ غذاء للقلب والروح ودواء للنفس. وربما يبلغ الحوزوي مرتبة عالية في الفقه والأصول وهو لم يحيا حياة القرآن التي ذكرنا الآن بعض هاي ما عشناه نحن، أما من غيرنا الله يعلم كيف عاش حياة القرآن، بس هاي وصفناها ما عشناه نحن. وربما يبلغ الحوزوي مرتبة عالية في الفقه والأصول وهو لم يحيا حياة القرآن ولم يخذ تجربة التفاعل مع القرآن واستيعابه كرسالة إصلاح. وقد تمر الأيام والأسابيع ولا تجد طالب العلم يمسك المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيها لعدم وجود صلة روحية عميقة بينه وبين القرآن، ولو وجد فيه زاده وغذاءه الذي يغنيه عن غيره لما استطاع تركه، ما يقدر يتخلى عنه، زاده القرآن. مثل ما مر كلام الإمام السجاد عليه السلام أنه لو تخلى عني ما في المشرق والمغرب لما استوحشت ما دام القرآن معي وعندي. هذا الذي يفهم القرآن ما يقدر يتخلى عنه. لعدم وجود صلة الروحية العميقة بينه وبين القرآن، ولو وجد فيه زاده وغذاءه الذي يغنيه عن غيره لما استطاع تركه. وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمجتمع، وربما لا يحسن بعضهم قراءته مضبوطا بالشكل. ولما كانت رسالة الحوزة الشريفة التي تصدت لحملها هي إصلاح المجتمع وتقريبه إلى الله تبارك وتعالى، فإن أول مهمة لهم هي فهم القرآن والسعي إلى تطبيقه، فإن الأمة لا تكون بخير إلا إذا تمسكت بقرآنها واهتدت بهديه واستضاءت بنوره، كما هو نص حديث الثقلين المشهور معشاي من جيبي: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهم. مسألة قضية شرطية، تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، تخليتم عنهما لا والله ما مسؤولين عنكم، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أن البشرية تعيش اليوم جاهلية جديدة، وإن تسمى بعضهم بالإسلام يسمي نفسه مسلم، لكن إن شاء الله سنبين ما هي السمات وخصائص الجاهلية بحسب المصطلح القرآني، وأنتم تأملوا شوفوا هذه الخصائص، المجتمع الجاهلي موجودة في مجتمعاتنا اليوم لولا، واترك الحكم لكم. إن البشرية تعيش اليوم جاهلية جديدة، وإن تسمى بعضهم بالإسلام بحسب المفهوم الذي يعطيه القرآن للجاهلية، إذ أنه القرآن لا يعتبرها فترة زمنية انتهت بطلوع شمس الإسلام أبدا، بل هي حالة اجتماعية. الجاهلية مو فترة زمنية حتى نجي نقسم الشعر الجاهلي شعر صدر الإسلام، هي الجاهلية ليست فترة زمنية حتى نقسمها كفترة انتهت أبدا، بل هي الجاهلية حالة اجتماعية تتردى إليها الأمة وينتكس إليها المجتمع كلما أعرض عن شريعة الله سبحانه. قرآن صريح يقول أفحكم الجاهلية يبغون. فمثلا ما دام أنت تحكم بغير ما أنزل الله إذن هذا حكم جاهلية مو مثل الزمان. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد نبه القرآن الكريم لا حصولها حينما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وصف الجاهلية بالأولى كأنه إشعار بوجود جاهلية ثانية، ولا يقول ولا تبرج تبرج الجاهلية ليس سماها الأولى، سقد لها وجوه أخرى. لذلك قلت إشعار فما نجزم، لأن القرآن يمكن أن يفهم بعدة مستويات. وكأنه إشعار بوجود جاهلية ثانية وهي هذه التي تعيش البشرية اليوم شؤمها وتعاستها وشقاءها، بل الأنكى من ذلك، بل جمعت جاهلية اليوم مساوئ الجاهلية القديمة كلها. يعني افترض قوم شعيب كانوا يطففون في الميزان، قوم لوط كانوا يلوطون، جاهلية الإسلام قبل الإسلام ماذا كانوا؟ افترض زنا شرب خمر، جاهلية اليوم جامعتها كل، تطفيف بالميزان، لواط، غش، كذب، زنا، خمر، ماذا تريد من مساوئ الجاهليات كلها؟ جمعتها جاهلية اليوم. فأي بعد ليش ما تنطبق الجاهلية عليها إذا؟ بل جمعت جاهلية اليوم مساوئ الجاهلية القديمة كلها. فالقوي يأكل الضعيف، واللواط يسن بقانون رسمي يجيزه بعض الدول، أصدرت قانون رسمي تسن اللواط وتعتبر عمل مشروع، واللواط يسن بقانون رسمي يجيزه ويرتضي الزواج بين الذكرين. هذا قانون صدر مؤخرا بعض الدول الأوروبية، ويرتضي الزواج بين الذكرين، والزنا يفوح برائحته الكريهة وهمجيته الحيوانية وأمراضه الفتاكة كالأيدز ونحوه في كل أرجاء العالم، والبخس في الميزان منتشر بجميع أشكاله ليس على مستوى الأفراد فقط بل حتى على مستوى الدول، فلا يوجد إنصاف في العلاقات بين المجتمعات البشرية، وهو ما يسمى في المصطلح اليوم الكيل بمكيالين. تسمعونه هذا الكلمة يعني شنو هو؟ تطفيف بالميزان، عندما يأخذ لنفسه يستوفي الوزن لنفسه، وعندما يعطي للآخرين لا ما يعطيهم حق، هو هذا البخس في الميزان. فعلى جميع الصعد موجود البخس في الميزان. واتخاذ الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، هذا أيضا. واتخاذ الأحبار والرهبان وسائر رؤوس الضلال أربابا من دون الله أيضا موجود، يحرمون ما أحل ويحلون ما حرم. والآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه قد تعددت ولم تعد مقتصرة على الحجرية منها كما كانت في الجاهلية، لا أصبحت آلهة جديدة تعبد ولم تعد مقتصرة على الحجرية منها فقط، بل ما زالت الذهنيات الشيطانية تتفتق عن المزيد، وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويصدون عن صراط الله المستقيم. الامرأة التي تمشي سافرة متبرجة وأبدت زينتها هاي تصد عن صراط الله، لو ما تصد عن إلا الشيطان. فالشياطين مو بس الشيطان الرجيم يبليس يقول لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه الامرأة تقع صراط المستقيم. أي واحد يقوم بعمل حسن رأس المجتمع ده معود وكذا وشي مدري إيش، خذلوه عن عمل صالح، مو في دفتر تنفق على فقير ما هو تخليني فلوسي في دنك عندك جهال التباشر عقبة مسك، هذا كلهم شياطين. صفة الشيطان يقول لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أخذلنهم عن طاعتك. فإن كل واحد يخذل غير عن عمل الطاعة وشيطان بنص القرآن كي لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بعد ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. وما أكثر هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا عن الفطرة السليمة من فاسقات نصبن فخوخ الفتنة والإغراء إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعاب إلى فنانين لا عمل لهم إلا تدمير الأخلاق والقيم الاجتماعية وغيره. كل هؤلاء شياطين يصدون عن طاعة الله. كل هذه باختصار من صفات وعلامات جاهلية اليوم وفي كل زمان ومكان. وهذا المفهوم مفهوم الجاهلية من المفاهيم القرآنية التي يجب استيعابها وفهمها. ولمزيد من البيان، كان هذا الاختصار أعتقد ما يكفي، لأن هذا طرح جديد لما أعتقد أنه أحد في أذهانكم يعني يفهم المصطلح هذا القرآني بحق فهمه، وأفضل من ذلك يستطيع تطبيقه على الواقع. ما أعتقد هذا الشيء موجود، لذلك يبدو ما اكتفيت بهذا المختصر للمقارنة بين جاهلية الأمس وجاهلية اليوم. لذلك أقول ولمزيد من البيان نعقد مقارنة بين عقائد وممارسات الجاهلية الأولى والجاهلية التي نعيشها اليوم. وأول صفة من صفات الجاهلية، لا خلنا نعجله لأن هذه الصفة ما أقدر أقطع عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.